بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهجي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة رقم 15 من دروس والصلح خير، والحلقة رقم 7 من دروس دموع الزهور. إن شاء الله النهاردة يا جماعة الدرس اسمه يا عزيزتي لا تلومي إلا نفسك. إحنا بنستكمل إن شاء الله النهاردة دروس حلقات دموع الزهور، هي رسائل بيذكر فيها الأبناء الوالدين بأنهم أمانة عندهم من الله يجب أن يراعوها ويؤدوا حقوقها. حلقات دموع الزهور هي قصص واقعية بنلمس فيها الأثر السلبي على الأبناء حين يضيع الوالدين أمانات أبنائهم، وهي محاولة صادقة لإصلاح أوضاع الأسرة المسلمة والعلاقة بين أفرادها على أساس من القرآن والسنة. طيب، حلقات دموع الزهور اللي احنا كلمنا فيها المرة اللي فاتت، لأن إن شاء الله النهاردة يمكن الله أعلم حسب الوقت قد تكون دي آخر حلقة في دروس والصلح خير، كويس، فالله أعلم حسب الوقت. احنا في دروس دموع الزهور اتعلمنا الأمانات التالية اللي على الآباء والأمهات: أول واحد حسن اقتشار الزوج والزوجة، نمرة 2 الكسب الحلال والإنفاق الحلال، نمرة 3 العدل بين الأبناء، نمرة 4 عقد الصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين قلب الطفل، نمرة 5 الحب في الله، نمرة 6 وهو اللي هنتكلم عنه النهاردة هو تعليم الأبناء اللغة العربية والقرآن والصلاة. احنا الدرس اللي فات اللي هو مرتبط بالدرس ده قلنا ان التربية الإيمانية في الإسلام بتقوم على أساس عقد الصلة بين قلب الطفل وبين الله سبحانه وتعالى منذ بداية الطفولة، اللي هو اسمه توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو أساس البناء الإيماني للنفس المؤمنة، ده التوحيد. التوحيد ده يا جماعة لازم كلمة التوحيد تكون واضحة، التوحيد ده طريق النفس إلى الهداية والأمن. التوحيد هو طريق الإنسان يعيش حياته بالقرآن والسنة. التوحيد هو صلاح الدنيا والآخرة. احنا قلنا الأسبوع اللي قبل اللي فات هو ان يجب ان تكون لا اله الا الله هو اول ما تسمع اذن المولود، نمرة 2 الاختيار السليم لاسم الطفل، نمرة 3 شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هي هوية الطفل واهمية تعريف معنى هذه الشهادة وتكرارها وتحفظها للطفل، نمرة 4 الاعتماد على منهج قرآني لبناء عقيدة التوحيد في نفس الطفل تدريجيا وباستمرار مع نمو العقل والنفس. الخلاصة من اللي احنا تعلمناه هو ان على الاب والام امانة. ايه هي الامانة؟ ما يسيبوش اي فرصة تمر الا ويزودوا اولادهم، زي ما انا شرحت بالتفصيل الممل في الدرس بتاع هذا هو الحب الحقيقي. يقولوا لاولادهم البراهين والارشادات والنصايح اللي توصلهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ركب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن، ركب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إنه الواجب على الوالدين دليل الحب والاهتمام والرعاية أن يربطوا أبنائهم بالله المقدر للحياة حتى يحبوه ويخشوه ويطيعوه بكل سهولة ويسر، ويغلقوا أبواب الشيطان في نفسهم. ونعلم القصة الآتية، دي قصة يا جماعة معروفة ومحطوطة في كل الكتب. طبعا احنا لما نيجي نسمع القصة النهاردة دي قصة مش ممكن حد يصدقها للأسف الشديد من كم الضياع النفسي اللي وصلوا له المسلمين. قال سهل بن عبد الله: كنت أنا، ده سهل ده بيقول عن نفسه، كنت ابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد ابن سوار، فقال لي يوما خاله، قال له: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ ده عنده 3 سنين. فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في فراشك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. كويس، ده طفل عنده 3 سنين، خاله بيقوله لما تصحى بالليل بقول الثلاث كلمات دول: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك كل ليلة ثم أعلمت. قال له الخاله: أنا قلت ده كل ليلة 3 مرات. فقال له خاله: قل ده كل ليلة 7 مرات. كويس. فابتدى لما يصحى يقول 7 مرات ففعل. قال له طب انا عايزك بقى لما تصحى بالليل تقوله كل ليله 11 مره كويس. فقال لك بعد سنه ابتديت احب قوي الحكايه دي، ابتديت احب قوي ان انا لما اصحى بالليل اقول الله معي، الله ناظر الي، الله شاهدي. فقال له خاله احفظ ما علمتك ودم عليه الى ان تدخل القبر فانه ينفعك في الدنيا والاخره. فقلت فلم ازل على ذلك سنين، حتى قال لي خالي يوما يا سهل، من كان الله معه ناظرا اليه وشاهده ايعصيه؟ كبروا على انه يحس بوجود الله سبحانه وتعالى. وجاله بعد سنه قال له اللي يبقى عارف ان ربنا معاه وشاهد اليه وناظر اليه يعصيه اياك والمعصيه. واصبح سهل رحمه الله من كبار الصالحين. انها مراقبه الله سبحانه وتعالى كويس اللي يجب ان نربي عليها ابنائنا. طبعا بصراحه عشان اكون واقعيه، يعني عشان انا ما بحبش ايه اقول قران وسنه والناس في منطقه تانية، يعني هل في حد لما بيصحى ابنه بالليل بيقول له الله معي الله ناظر الي؟ اولا الاب فين، واولا الام فين، وثانيا السهر الساعه كام، وبعدين هو الولد مين هيكرر معاه الله معي والله شاهد الي وناظر علي؟ كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده استغفر الله العظيم كلام لا تفهمه امه لا اله الا الله النهارده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللي يبص على المسلمين النهاردة لازم يعلق إنا لله وإنا إليه راجعون، مهما قالوا مهما اتكلموا مهما مثلوا لا يستطيع إنسان عنده عقل وقلب إنه يصدقه. هنقرأ دلوقتي ونعرف عن قصة بائعة اللبن حرم ابن الخليفة. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بن الخطاب، طبعا أنا هحكي قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة أمير المؤمنين، كان بيسير ليلا كويس فتعب، حس أنه تعب طبعا من كتر ما بيلف تعب بالليل أمير المؤمنين على رجليه كويس. فاتكأ على جدار فسمع امرأة تقول لابنتها يا ابنتاه قومي إلى اللبن فامزقيه بالماء، هاتي اللبن بتاعنا يلا وحطي عليه شوية مية. فالبنت قالت لها يا أماه أو علمت أن أمير المؤمنين أمر مناديا ألا يخلط اللبن بالماء؟ فقالت الأم يا بنية قومي إلى اللبن فأخلطيه بالماء فإنه بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر. إحنا قاعدين جوه البيت لا عمر شايفك ولا الرجل اللي نادي، قومي يلا اخلطي اللبن بالماء. فقالت البنت لأمها يا أمها إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. دي البت رب أمير المؤمنين، والله لا كنت لأطيع أمر المؤمنين في الملأ وأعصيه في الخلاء. مش ممكن وأنا برا أطيعه ولما أخش بيتي ما أطيعهوش، لازم أطيعه ليه؟ لأن رب أمير المؤمنين يرانا كويس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع الحوار ده فقال لواحد معاه علم البيت، علم لي البيت ده، فحط له علامة على البيت. لما صبح الصبح راح عمر وقال له تعالى وريني البيت ده بقى الصبح، لأن بالليل يظهر كان عمر إيه تعبان، خليني أعرف مين الست اللي قالت الكلام ده وبنتها كويس. فراح فلقى ان دي ست ملهاش دوكها يعني مش موجود كويس، والبنت برضو مش متجوزة، هما ستتين عايشين مع بعض الام وبنتها. فعمر بن الخطاب امير المؤمنين ودول الناس اللي بيبيعوا اللبن الفقراء كويس. جاء مرة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صبي راعي غنم لأحد سادات المدينة، لم يعرف الغلام الصغير أنه يتحدث مع خليفة المسلمين الذي أراد أن يختبر أمانة الغلام. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال للطفل بعني شاه، اديني واحدة من الشاه اللي انت ماشي بيهم دول. فقال الغلام هذا الغنم ليس ملكي. فقال الخليفة عمر اعطني الشاه وقل لسيدك إذا سألك أكلها الذئب. فقال الغلام هذا عن سيدي فماذا عن الله. بس هي دي، هو ده الإيمان، بس كده خلص الإيمان بقى. ما تقولي ليش بقى شغلات التمثيليات اللي شغالين فيها المسلمين، هو ده الإيمان، أن يكون الله موجود في قلب الإنسان بس. هل في حد بيعيش اليومين دول يا ربي تربية بالطريقة دي؟ الله أعلم كويس. ماذا أقول لله الذي يراني؟ الواد بيقول لعمر بن الخطاب ماذا أقول لله الذي يراني؟ فبكى الخليفة عمر لما رأى خوف الصبي من الله سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة حب الآباء لأبنائهم، وهو الصلة القلبية والروحية والعقلية مع الله منذ بداية الإدراك. أول ما العيل سنتين أشتغل أنا بقى، اشتغل مع ابني واشتغل اعلم ابني. طبعا الصلة دي يا جماعة لما هتعيشي على هدف ان تجعلي صلة بينك وبين ابنك، صلة قلبية وصلة روحية وصلة عقلية مع الله سبحانه وتعالى، انت هنا بتفعلا بتجعلي ابنك من السعداء في الدنيا والآخرة. ليه؟ لان ده النور. انت هنا من ولد صغير نورتي، دخلتي على النور، نور في قلبه كويس، هيديله نور داخلي كويس، الثبات والأمان والرضا والصبر والطاعة. الولد يبقى في ايدك طيع، بتربي بسهولة كويس. وطبعا نور خارجي. تاني حاجة طبعا هو الولد ده انت هتربيه على القرآن الكريم وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هيبعد عنه الشيطان، هيبقى شاب نشأ في طاعة الله، هيكون في ظل الله في يوم لا ظل إلا ظله، وهيكون ان شاء الله في الجنة. كلام يشهد علي الله انني اصبحت لا اثق من وجوده على وجه الارض في امة لا اله الا الله الا من رحم ربك. لاني لا ارى امهات، عشان نكون واقعيين معلش، في بعض الاحيان بيحتاج الانسان انه يخبط راسه في المراية علشان تنكسر المراية في راسه، عشان يصدق ان دي الخيبة الحقيقية اللي هو عايش فيها. لن نستطيع ان يبقى عندنا ابناء بهذه الطريقة غير لما يكون عندنا امهات صالحات، أمهات بيعيشوا عشان يربوا أبنائهم، أمهات عارفين مسؤوليتهم أولا ناحية ربنا. ما أنا لما ما أعرفش مسؤوليتي ناحية ربنا أربي ولادي إزاي؟ أنا لازم أنا أكون مدين. نقطة اللي أنا هركز عليها الأسبوع ده، ويمكن أمد الأسبوع للدرس إن شاء الله للأسبوع الجاي، لأن دي أشياء هيسألني عنها الله يوم القيامة. يا جماعة إذا ما أدركش الأب والأم أهمية الله في حياة الطفل، أهمية اللغة العربية في حياة الطفل، أهمية الإسلام في حياة الطفل، دور الأم، دور الأم في حياة الطفل، عمر ما هنعرف نطلع. ما نقعد النهاردة، يعني دي المشكلة، انت تيجي تتربي تجيبي في مراجع تربية الأبناء في الإسلام تلاقي 5000 مرجع، كلام كلام كلام، القدوة والتربية والقرآن. وأنا مالي الكلام ده كله؟ مين هيعلمه للولد؟ مين اللي هيوصله للطفل؟ مين اللي هيوصله للطفل بعقلية الطفل عنده 2 وبعدين 3 وبعدين 5 وبعدين 7 وبعدين 9 وبعدين تبتدي تخش المدرسة ويخش اللخبطة، وبعدين احنا برضو لسه مستمرين معاك. مين اللي هيشتغل الشغل ده كله؟ ده شغل جامد قوي. تربية الأبناء مش زي ما الناس متخيلة، لأن احنا الحقيقة أصبحنا ناس عايزين كل حاجة بسهولة، أي حاجة عايزين نبقى أحسن حد، أحسن ناس، أحسن حاجة، بس مش عايزين نتعب. تعب مفيش، قولي لي طريقة كده اخد ابني ويبقى احسن واحد. ها ايه الطريقة؟ اوديه مدرسة اسلامية، اوديه اجيب له مدرسة عربي، اجيب له، اشوف له عيلين كويسين، اشوف له. طب وانتي، انتي فين دورك؟ انتي فين مسؤوليتك؟ لا 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 لا، انا عملت اللي عليا وخلاص كده، بقى انا خلصت. الواد هيطلع حلو، الواد هيطلع كويس؟ مستحيل مستحيل يطلع كويس، لانه الاساس الاساسي اللي هو الام لم تلعب الدور بتاعها. اصل الام ذات نفسها مش واضح عندها أهمية الله سبحانه وتعالى. هي دي يا جماعة قضيتنا كمسلمين اللي لازم نقف في المراية ونشوفها ونقول إذا لم يعترف كل إنسان مقصر مع الله سبحانه وتعالى بتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، لن يستطيع أن يمد إيد مساعدة لأي حد من حواليه، لأني ما أقدرش أنا أساعد الآخرين غير لما أدرك أنا إن أنا مقصرة، وأنا أحسن نفسي وأشتغل على نفسي وأوصل لمرحلة أقدر أساعد اللي حواليا. لكن لما تبقى الأم في حد ذاتها مشغولة في اشتغالاتها الاجتماعية وحاجاتها النفسية، والعيد 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 والعيد، 3-4 عيد، ايه عيد ايه 3-4 أيام في أمريكا يا جماعة؟ ايه ده؟ ايه يا جماعة ده؟ مش معقول يا جماعة، عدم إدراك أي نوع من المسؤوليات نهائيا. إحنا ناس لسنا لا ننفع لتحمل المسؤولية، ده شيء يعني خلاص أنا أدركت، لأن اللي يتحمل المسؤولية تبقى المسؤولية موجودة جواه، عندي مسؤوليات، ما أقدرش أضيع يوم واثنين وثلاثة لحمة وكلام وتليفون وتليفون وتكرار وتكرار نفس الكلام نفس الكلام، وطبخته إيه وعملنا إيه وطبخنا اللحمة واللحمة اتحرقت واللحمة من كم في اسبوع. انا بصراحه ماليش اي علاقه، ماليش اي علاقه بالمواضيع دي خالص نهائيا. انا صراحه في العيد حضرت درس وحطيته على الانترنت طبعا. يا جماعه برضو ما ينفعش، ما ينفعش اللي احنا بنعمله ده ابدا مع الله سبحانه وتعالى. يا جماعه ما حدش قد غضب الله، دي المشكله. لا انا مش قادره المسلمين كيف يناطح المسلمين الله سبحانه وتعالى بكم المعصيه وكم البعد وكم عدم الانتماء لله سبحانه وتعالى وللمسجد وللقران وللايمان وللحجاب. ازاي بيقدروا المسلمين يعملوا كده؟ بصراحه انا ما بقدرش اتخيل. الحمد لله ربنا يهدي المسلمين، لان بصراحه يعني انا عندي موضوع كبير شكله هياخد ان شاء الله الدرس ده. انما القضيه، انما الدروس اللي انا بعلمها دي يا جماعه اللي هركز فيها المره دي، وخصوصا اللي في الغرب وبرضه في الشرق في تربيه الابناء كويس، لابد ان تكون في ام بتتلقى هذه المعلومة وهي مدركة أساسا التوحيد، هي عندها توحيد وهي عندها عربي وهي عندها قرآن وهي عندها صلاة، عشان تقدر هي تتلقى المنهج ده وتطبقه على أولادها. في حالة غياب الأم المؤمنة بدورها، غياب الأم الغير واضح داخلها من هو الله، غياب الأم اللي هي ليس لها علاقة بالقرآن الحقيقة وحقيقة، وأقولها 20 مرة وبقولها في العربي وفي الإنجليزي، ليس التجويد وليس الترتيل وليس التنغيم هو القرآن. القرآن هو منهج الحياة، القرآن هو قوانين حياتي. لما تيجي تقولي لي إيه علاقتك بالكتاب ده، أقولك ده قوانين. يعني أقراها بأي طريقة، المهم أقراها فتحة ضمة كسرة، المهم أعرفها وأقتنع بيها وأعيش بيها، مش أشتغل بيه كتاب موسيقى كلاسيكية أمد 6 وأرفع 4 وبعدين بعد ما خلص القراية تسألي اللي قدامك فهمتي إيه، اتعلمتي إيه، هتطبقي إيه، تقولي كنت مركزة وأنا بقرأ، هل هو هذا القرآن؟ عشان كده إحنا وصلنا. دي جزء من القضية، القرآن منهج حياتي، القرآن هو قوانيني. هنخش في الكلام ده وإحنا ماشيين. فيعني يا جماعة بالله عليكم، إذا ربنا بعت ناس تسمع فأرجوكي ادركي المسؤولية. ربنا بيحب اللي يسمع الدرس ده، الأمة اللي تسمع الدرس ده، لأنه ده درس جدا جدا أساسي في تربية الأبناء. ده بقى للي فعلا هي عايزة تتعب وتربي ولادها، يعني هي عندها استعداد للتعب. إنما اللي ما عندهاش استعداد للتعب وعايزة يعني يا أيها الناس زينا زي الناس، خليها في اللي هي فيه، بس عايزاها تسمع القصة الجميلة اللي هحكيها ان شاء الله الاسبوع ده. علشان الحمد لله ان الويب سايت بتسجل وبتعيش على الزمان، انا الحمد لله دخل على السنة الثالثة في التسجيل للويب سايت الحمد لله، عشان بعد 4-5 سنين لما الناس تحصل لهم قصة زي دي يبقى اللهم بلغت اللهم فاشهد، ويبقى الناس ما تروحش تقول لي يا رب، لا ما فيش لي يا رب. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. كويس، احنا هنيجي النهاردة نستكمل يا جماعة التربية الإيمانية والأخلاقية للأبناء. كويس، هنقول ان اهم حاجة بعد ما عرفتي الابن ان ليه رب سبحانه وتعالى، زي ما قلنا في درس هذا هو الحب الحقيقي، بعديه على طول يدخل القرآن. كيف يدخل القرآن الى الطفل المسلم؟ عن طريق تعليم اللغة العربية. كويس، مش هيقدر الطفل يعرف قرآن غير لما يكون عنده لسان بينطق عربي. كويس، اذا اللغة العربية هي اللغة اللي يجب ان يتعلمها الطفل المسلم. الطفل المسلم لازم يتعلم عربي. عايش في المشرق، عايش في المغرب، عايش في امريكا، عايش في اي، في فرنسا، في استراليا، في الكونغو، مش هيقدر يعرف انه مسلم غير من خلال اللغة العربية، لان هي لغة القرآن. كويس، وده امانة في رقبة كل ام واب تجاه اولادهم، علشان ما نرجعش نلوم زي ما هنسمع في القصة. اللي بيحب لما تيجي تربي ابنك على حب الله سبحانه وتعالى، وقلنا ده الحب الحقيقي، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم تقولي له عايزك تحب العربي. شوية شوية هنتعلم العربي، جدا جدا مهم العربي. ليه العربي؟ لان العربي ده هو كلام ربنا. لما ندل القرآن ده، القرآن ده كلام ربنا، واللي انت بتحبه كلام ربنا، اللي انت بتحبه وانا بحبه كلنا بنحبه بالعربي. فيبقى حبيبي لازم 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 اول حاجة نحب اللغة العربية، دي نمرة واحد. ما ينفعش ان احنا ندخل الاطفال وخصوصا اللي في الغرب على اللغة العربية بالضغط وبالذق. عشان كده بيجيبوا المدرسين وبيروحوا المدارس الاسلامية، ولما بيتخرجوا لا عمر حد بيفتح قرآن ولا بيقرأ قرآن ولا بيتبع قرآن، لانه طريقة تدخيل القرآن الى نفس الطفل لازم تكون بالحب. لان اللغة العربية لغة مش سهلة، وخصوصا لغير الناس اللي بتعيق، الاطفال اللي بتكبر في الغرب بيبقى صعب عليهم انهم يتعلموا عربي، لان المجتمع كله ما بيتكلمش عربي. انت بتعلمي الطفل لغة بتتكلميها انت وهو وبابا بس، ده لو كنتوا من الناس اللي بيتكلموا عربي في البيت اساسا. فالطفل ازاي هيكون عنده اللي هو فوكابلري؟ مش هيبقى عنده اي حاجة غير من خلالك، صعب عليه. الاسهل الانجليزي، لا احنا عايزين برضو العربي علشان بنحب ربنا وبنحب كتاب ربنا وبنحب لغة ربنا، لازم يا حبيبي هنتعلم العربي. ودي النقطة الأساسية اللي لازم تكون واضحة عند الأم. دي بقى مسؤولية الأم، لما تبقى قايمة من النوم الصبح تقول لها مالك مسؤوليتك إيه؟ تقول لها تقولك العربي. الواد أبدا مش راضي يرقط عربي، ابني يا ستي بيتعبني في العربي، عايز أشوف. بس أنت الأم اللي تعلم العربي، مش أدور على ثلاث مدرسات يدوله هوم وورك يعملوا نص ساعة وتروح الست ويتلغي معها اللغة العربية. لا، الأم اللي تعلم العربي كويس. اللغة العربية لغة القرآن، يجب على كل مسلم أنه يتعلمها. مش هيتعلمها غير لما تكون ماما حريصة على اللغة العربية، لأنه هو أمانة عند ماما. حسب ما ماما تقرر، ماما قررت تعلم عربي هيتعلم، ماما نسيت العربي هينسى العربي. كويس. ايه المنهج بقى لتعليم اللغة العربية للطفل منذ نطق اللغة؟ اول حاجة واهم حاجة وانا شفتها بعيني، تحزن القريب قبل البعيد، اهم حاجة ممارسة الوالدين للغة العربية في المنزل، طبعا وخصوصا في دول الغرب. يعني لما تيجي تلاقي اب وام عايشين مثلا في امريكا بقالهم مثلا جم على طول بعد ما تخرجوا من الجامعة على امريكا وخلفوا الاولاد في امريكا، وبعدين الاب والام لانهم بيشتغلوا او كذا بيتكلموا انجليزي 24 ساعة. وانا الحقيقة شفتها دي بالطريقة دي، يعني في احد مع احد الناس، الولدين واحد عنده 9 سنين والتاني عنده 11 سنة، لما تقولي له سلام عليكم مثلا يا عادل يروح بصيت لك كده من فوق لتحت يقلب شفايفه، تقوم وشفتها بعيني مش قادر يقولوا عليكم السلام، لانه دي حاجه رغم انهم اهلهم مسلمين وكل حاجه كويس، الام بتصلي كويس، انما مش قادر يفهم. فانا سالتها اول ما جت على امريكا، قلت لها هو ابنك ده يعني مش بيعرف عربي خالص؟ قالت لي لا. قلت لها ولا بيفهم؟ قالت لي لا. قلت لها ليه؟ مع انك انت هو بتكلميني عربي كويس؟ قالت لي لان بابا بيحب يتكلم انجليزي في البيت، وانا كمان بتكلم مع بابا بالانجليزي لاننا بنشتغل كل يوم لسبعة بالليل، فلما بنرجع بيبقى فاضل لنا ساعتين ما بنلحقش ننقل عربي بقى، فبنكملهم كده ساعتين انجليزي. فالعيال طلعوا بالانجليزي، فالعيال يعني استغفر الله واتوب اليه، يعني اسماء مسلمة، اشكال مسلمة، لون مسلم، ولكن ليس هناك اي علاقه باللغه العربيه. الولد ما يفهمش ولا كلمه. وحتى لما حاولت، هي الحقيقه يعني لما احرجت من الوضع بتاعهم، لما العيال ابتدوا يكبروا وبقت تنزل بيهم في بلدها، فالناس بقوا يقولوا لها ايه المسخ البشري اللي انت جايه بيه ده، مش معلمهم عربي نهائيا، ابتدت تحاول توديهم المدارس الاسلاميه. للاسف بسبب عدم ممارسه اللغه العربيه في البيت لم تنفع. 6 سنين في الويك اند اسلاميك سكول، وكبروا دلوقتي ودخلوا الجامعه ولا يفهموا كلمه عربي كويس، ولا طبعا النطق بالعربي ده بس انت كنت طالبه الفهم بس، يعني الكلام مش مشكله كويس. فلابد ان احنا نعرف يا جماعه ان لابد بالممارسه الوالدين للغه العربيه في البيت. في نقطه تانية برضو مهمه جدا الناس لازم تدركها، انا لما افضل اتكلم انجليزي في بيتي على طول واجي بعد كده اقرا قران، مش هعرف اقرا قران خلاص، لاني انا ما بمارسش اللغه العربيه، هقرا قران ازاي؟ هو قران سهل، القرآن له لغة معينة لازم الواحد يقرأ، لازم يكون عندك قاعدة في اللغة العربية بنسبة معينة عشان تبني عليها قراية القرآن. طب إذا أنت ما بتمارسيش لغة عربية نهائيا، يعني حتى اللغة المصرية بتاعتي ما بتكلمهاش، حاجي أنا أعرف أفتح بقى وأقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر لا أعرف أعمل حاجة من دي خالص، شوية هقرأ بعدين أقفل، وبعد شوية أقرأ بعدين أقول لا 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 بقى صعب قوي القرآن عليا في أمريكا، أركن القرآن. وهو ده قرآن وحال القرآن في أمريكا، أركن القرآن. موجود في البيوت، ما نقدرش نقول لا، وموجود في أوض النوم بتاعت العيال طبعا عشان التبرك، إنما قرآن ومنهج وكتاب والله وكلام الله قلب الصفحة. فإذا أول حاجة ممارسة الوالدين للغة العربية في بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حاجة يا جماعة يجب الاهتمام بها هو أن يفهم الطفل معاني كلمات اللغة العربية عشان يقدر يدرك المعنى ويسهل عليه استخدام اللغة. طبعا ده برضو بيحتاج إلى مجهود كبير من الأم وخصوصا في الغرب. أنا طبعا بركز على الغرب لأن ضعف اللغة العربية بقى يعني بقوة وواضح طبعا في الغرب، وطبعا علشان طبعا وجود يعني الحياة كلها بتدار باللغة الإنجليزية. بس هي المهم مش بس أن الولد يعرف الحروف يعرف الكلمات، لا، المهم أن الولد يفهم معاني الكلمات بحيث أنه يقدر يستبدل كلمة إنجليزي بكلمة عربي، بحيث أنه لما يدير الحوار يقدر يفهم معنى الكلام. ما نجيبش الولد نحفظه 500 كلمة فوكابلري يعني اللي هو معاني كلام وهو مش فاهم معناه، فما يقدرش لا يكون جملة ولا يقدر يفهم معنى. برضو تفضل اللغة العربية عنده لغة مبهمة عليها علامة استفهام في دماغه. لا، أهم حاجة إن الأم لما تعلم الطفل الكلمة تعلمه معناها كويس. طبعا اللي أنا بقولك عليه ده منهج محتاج إلى أم متفرغة كويس، وخصوصا في السنين الأولى من عمر الطفل لغاية ما يقدر الطفل بس يلقط معاني الكلمات ويبقى عنده عربي ولسانه يبقى فيه طريقة النطق بالعربي، وبعدين بعد كده تقدر الأم تشتغل عليه إن شاء الله عن طريق الاختلاط مع الأطفال اللي بيتكلموا باللغة العربية عشان الطفل يشعر بالانتماء إلى اللغة اللي بيتكلم بها أصدقائه. يعني مش معقول أن يكون كل أصحاب الأولاد، وطبعا للأسف الشديد يعني والحكاية دي أنا شفتها بصراحة. وعشان نكون واقعيين، أصل يا جماعة أن احنا نعمل دروس حلوة وجميلة ونظهر فيها الحياة جميلة قوي ونطلع فينا نفسنا حلوين ونخبي كل العيوب بتاعتنا حتى ما نواجههاش، ده معناه أن احنا عمرنا ما هنتقدم ولا عندنا نية التقدم. عشان يكون عندنا نية أن احنا نتقدم يبقى لابد أن احنا نواجه أخطائنا كويس. للأسف الشديد أن ما تعلمي أولادك اللغة العربية في أمريكا أو أنهم يتكلموا عربي، لما العيال بيقعدوا مع بعض بيتكلموا برضو بالإنجليزي كويس، وهي دي مشكلة كبيرة جدا. أنا بنتي بتتكلم معايا في البيت في العربي 24 ساعة عربي، ولما تكلميها لا يمكن تقولي أن دي واحدة عايشة في أمريكا بقالها 11 سنة كويس، يعني عمرها من أول ما كملت 4 سنين في أمريكا. إنما للأسف الشديد إنها وانس تتلم على عيال جوه المسجد في المدارس الإسلامية بيتكلموا عربي في بيوتهم، أو ما يتلموا على بعض يتكلموا إنجليزي ويتكلموا إنجليزي كونتينيوس وليس هناك مجال إنهم يتكلموا عربي. ولما تيجي تقول، وبعدين أنا جيت قلت لها يا يسر ما تتكلميش مع حد جوه المسجد بالإنجليزي، لازم تتكلمي بالعربي. يا ماما كلهم بيرفضوا إلا يتكلموا بالإنجليزي، كله بيرفض يتكلم بالعربي كويس. يبقى إذن يا جماعة ما زال عندنا الخلل. الخلل ده بقى جاي منين يا جماعة؟ جاي من الأم. أنا حصد وأرد وأعود إلى الأم، لأن الأم لو كان إحنا عندنا، ما إحنا عندنا مشكلة الأم وعندنا بقى المشكلة الأساسية اللي بيعاني منها المسلمين وهي التيم وورك. يعني إيه التيم وورك؟ إن إحنا نبقى مع بعض جماعة نحب بعضينا. يعني أنا أقول مثلا لسناء، يا سناء لما حتجيبي بنتك تقعد مع بنتي اضغطي عليها تتكلم عربي، وأنا يا سناء هضغط على يسر تتكلموا عربي، قومي يا سناء هيتكلموا عربي غصب عنهم. أنا عملت اتفاقية مع سناء، ما عملتش اتفاقية مع بنت سناء عيلة كويس. لما يكون عندنا دي بقى برضو المشاكل الأساسية للمسلمين، التيم وورك، ان احنا نتفق على شيء يكون فيه مصلحتنا. لا، احنا لما نيجي نتفق لازم كل واحدة فينا تبقى رئيسة. انا اقول لها يا سناء تعالي يا حبيبتي نتفق عشان ولادنا يتكلموا عربي، كده معناه انا بقيت صاحبة الرأي وصاحبة الدور في الموضوع. تقوم كده ما ينفعش بقى، انت عارفة عرب وكل واحد عايز يتنطط شوية. لا لا لا، بصي يا منى انا هقولك على حاجة، نص عربي ونص انجليزي. ليه يا سناء يا حبيبتي؟ وما اساسا ما كلموش عربي خالص لغاية دلوقتي العربي بعيد. لا 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 لا، بصي يا منى انا عايز اقولك رأيي. هخش انا وهي في مناقشة الاراء، هيكون العيال بيتكلموا انجليزي وبيعملوا شاتنج على الكمبيوتر بالانجليزي برضه، واحنا قاعدين انا وهي بنشوف مين فينا يزق رايه ويبقى اعلى في الراي ويعرف كل صحباتنا وصديقاتنا المجتمع الراقي اللي احنا عايشين فيه في مدينة هيوستن، ان انا عملت ايديا جديدة وفكرة جديدة واشتهرت قوي في مجتمع الفشل للاسف الشديد. خدي ما انا لسه ما انا ما بالظبط ما انا كنت لسه هنقل. لا ده انا داخله على الفرقه الثانيه، انا اول جبت خيبه المجتمع اللي احنا فيه ده يعني بتاعنا. ننقل بقى للاسف الشديد على قصه حكتها لي يعني واحده صديقه، كانت في العيد في احد الدول العربيه يعني، وراحت على احد الاوتيلات، يعني راحت من امريكا على احد الاوتيلات في احد الدول العربيه عشان هي عايشه في امريكا في منطقه برد قوي، فقالت انزل في الشتاء كده شويه اخد منطقه. ويعني الحقيقه ويشهد الله سبحانه وتعالى ان الاخت دي بتحب تتكلم عربي، يعني الحمد لله منها قلائل يعني. يعني كويس. فراحت على الاوتيل ده المحترم ده وقعدت وقالت لي اقسم بالله العلي العظيم ان الفرقه اللي قاعده جنبي كلها بتتكلم انجليزي وكلهم من ذات نفس البلد والحوار كله داير بالانجليزي او العيال بيتكلموا انجليزي ومعاهم دادات بيتكلموا انجليزي. قلت لها ومعاهم الدادات بيتكلموا انجليزي. قلت لها خليك ولكن يتكلم الشعب بالانجليزي لان طبعا دول هاي توب بيبول قاعدين في بقى في الريزورت بقى انت هتلخبطي وفي اجانب جنبيهم لازم يوروا الاجانب انهم اجانب اكتر من الاجانب. اما ليه يعني لازم نبقى عارفين الوضع بتاعنا. انت عايزه الاجانب يفتكرونا يعني من ذات نفس البلد ولا ايه؟ انت عايزه تضيعينا؟ لا لازم نحترم نفسنا قدام الاجانب.
خد بأمريكا يعني ما فكرت حالي إني بدولة عربية لأنه حتى الأطفال بتكلموا إنجليزي ما بتكلموا عربي وتسعيب إنهم يتكلموا عربي يعني
تسعيب يمكن عندهم أجانب في المدرسة برضه ولا حاجة يمكن في إحراج من الأجانب. يعني أنا الصراحة لما كلمتني وقالت لي تصدقي بالله يا منى إني أنا بقيت محرجة أتكلم عربي خفت اتكلم عربي الفرقه كلها جنبي بتتكلم انجليزي وعاملين نفسهم يعني بتاعه والدادات والمنظر انا قاعده لوحدي كده مش عارفه اعمل ايه. خدت بعضي وقمت قلت لها كله بالانجليزي قالت لي كله بالانجليزي والدادات والمنظر والوضع.
ما تفهمش من هلا انا كان عمري 13
سنه. لا معلش سجلي عشان بتحب تسمع.
كان عمري 13 سنه رحت على لبنان وانا طبعا مبسوطه رايح على لبنان وبلد لبناني وانا رحت انا واخوي نمشي بالشارع نطلع على الناس ما حدش بيتكلم الفرنسي. انا حسيت حالي انا بفرنسا انا مش بلبنان بدي اشوف ولا واحدة ملفوفة وبتتكلم عربي. الملفوف واللي مشرع واللي مهذا كله بيتكلم فرنسي. فانا او انا واخوي قعدنا هيك عاملين زي الاطرش بالزفة ومش عارفين لا احنا قادرين نحكي الفرنسي ولا انا احنا قادرين نحكي معهم بالعربي لانهم هم خايفين انهم يكون فهموهاش. احنا قلنا يمكن بفهموش عربي احنا بلبنان بلد عربية بس بيحكوا فرنسي. فيعني هذا من شوفي كم من سنه بقى
من 13 سنه
يعني من يعني
قبل التطور بقى يعني. قبل ما نتطور ونبقى يعني ونبقى اجانب اكتر من الاجانب. ما هي دي كلمه اجنبي. الاجنبي هو الغريب فاحنا غرباء اكتر من الغرباء غرباء عن اللغه العربيه. استغفر الله واتوب اليه. بعد كده يعني الناس بتقولك يا رب رب مين ده العربي لغه كلام ربنا. يعني الناس مش قادره تدرك اهميه العربي في حياه المسلم. ليه؟ لان العربي ده اللغه العربيه هي اللغه اللي ارسل بها الله سبحانه وتعالى كلامه الكتاب الوحيد المعتمد على الارض انه كلام الله سبحانه وتعالى بالعربي. يقوم المسلمين اللي دينهم هو هذا الكتاب ما يتكلموش الا يتكلموا اي لغه الا اللغه العربيه. واللي يتكلم اللغه العربيه ده يبقى بيئه يعني يبقى انسان ما عندوش قدره انه يتعلم غير اللغه دي. هل يعني من المعقول يا جماعه ان الواحد لما يقعد يشوف الكلام ده يقول لك في زي ما قلت لك قبل كده طب مين هيعلم العيال العربي اذا كان الامهات ما بيتكلموش عربي واللي تتكلم عربي يقول لك يا يسهر شكلها كده مش متعلمه في مدرسه اجنبيه وشكلها كده ما دخلتش الجامعه الامريكيه طب حتى ما سافرت لهاش سفريتين ثلاثه تلقطلها كلمتين محترمين تظبط بيهم الكلام بتاعها شويه حاجه يعني. المهم يعني ادي الاصدقاء اللي بيتكلموا اللغه العربيه. صراحه انا لو فتحت في واقعنا هيضيع الدرس. انا عايزه اقول المنهج خليني اقول المنهج بس اديني يعني قلت بس نقطتين. يا جماعه نعود الى نقطه اساسيه مش هكررها تاني. اللي بيؤمن بان الامر بيد الله يتكلم بلغة ربنا ولا لا؟ فين الأمور البسيطة اللي يعقلها عقل الإنسان اللي عنده 5 سنين؟ لما احنا ناس بنؤمن بالله وبيروحوا 3 مليون الحج وبتنزل عليهم السيول وبيحصل لهم انفلونزا القناديل وكل اللي بيحصل ده هم رايحين طاعة لله سبحانه وتعالى. طب ربنا سبحانه وتعالى منزل كتاب اللي هو منهج المسلم بالعربي بتكلموا انجليزي ليه؟ بس سؤال بسيط اي حد يجاوب عليه. وبتعلموا اولادكم انجليزي ليه؟ كويس وانتوا عايشين في الدول العربيه. يجب على الوالدين ان يكونوا قدوه لاولادهم. يجب على الوالدين ان يكون يعني امانتهم هو ان يعلموا اولادهم الحروف العربيه وكتابتها وقراءتها. بس انا هرجع وهقول لك هنا نقطه مهمه جدا وهي اننا شعوب في التقليد. احنا بنقلد بعض. لا عندنا قوانين نمشي عليها، لا عندنا وضوح للرؤية، لا عندنا هدف. الإنسان اللي عنده هدف وعنده وضوح في الرؤية وعنده قوانين يمشي تبع قوانين الله حتى لو الحياة كلها مشيت في قانون في منطقة تانية. والحمد لله انت بتشوفي ناس عايشة في الغرب بتربي أولادها على الدين وعلى الإسلام وعلى القرآن، والحمد لله رب العالمين ما تلاقيش زيهم في الدول الإسلامية كويس أو المتكلمة باللغة العربية. إذن اللي عنده النية إنه يطيع الله ويمشي بقوانين الله ربنا هيساعده وهيعينه. مشكلتنا إحنا التقليد، مفيش حد فينا يقدر يمشي صح لوحده ويقول هو ده الصح وأنا هتبعه. لا، صاحبتي دي قالت كذا وصديقتي دي قالت كذا وقريبتي دي قالت كذا وحيقولوا عليك كذا وكذا. في المنطقة دي أنا هقول قصة واحدة على السريع علشان تدرك الناس يعني اللي عايز ربنا لازم ربنا يعينه ويشهد الله أن القصة دي حقيقية. ومثالي أنا قلت جزء منها، كانت واحدة أخت تعرفت عليها يعني في معرض الحياة، وهذه الأخت كان عندها 5 أولاد وبنت، وكانت بتعيش في بريطانيا، هما بيقولوا عليها بريطانيا كويس، وكانت معاها شهادة البي اتش دي، وكان هي وجوزها دكاترة، وكانت شديدة التخصص في المنطقة اللي هي فيها، وقالوا لها في بريطانيا من فوق عن 25 سنة اقعدي وهتاخدي الجنسية انت وجوزك واولادك وكذا. هي كانت في الوقت ده ابتدت تقرا، كانت طبعا الاول انسانة عادية وبعيدة، ابتدت تقرا قرآن وتفهم القرآن زي ما بنقول كمنهج حياة كويس. فقالت لا، لابد عن أولادي إنهم يتعلموا اللغة العربية، وخدت بعضيها ورجعت على مصر. وهي كانت ويشهد الله أبوها من يمتلك الأسطول في النيل، عندهم أسطول سفن، عشان بس تفهمي انت بتتكلمي على أي مستوى كويس. نزلت بال5 صبيان وبالبنت وراحت مدخلة أولادها على مدارس الأزهر. كل قرايبها قالوا لها المدارس دي ما بيخشهاش غير الناس اللي جدا 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 غلبانين وكذا، ازاي تنزلي بمستوى العيلة وتاخدي أولادك وتوديهم في هذه المدارس اللي هي بتبقى إما من غير فلوس أو كذا أو كذا. قالت لهم ده مبدأ وأنا مقتنعة بيه، ولازم ولادي يتعلموا العربي ويتعلموا صح ويتعلموا القرآن وكذا. وتخرجوا أولادها الخمسة من مدارس الأزهر ما شاء الله. فين أولادها النهاردة؟ أولادها النهاردة الأربعة في بريطانيا ثانية كويس. أخدوهم اللي في شركة إريكسون واللي في شركة كذا واللي في شركة كذا، ليه؟ لأنهم تفوقوا جدا في العلوم بتاعتهم كويس، وكانوا برضو بيتعلموا الإنجليزي لأنه طبعا دي الثقافة، لأن دي أم قاعدة عندها مخ وعندها عقل، علمتهم الدين والإسلام والقرآن وعلمتهم الثقافة عشان يقدروا يبقوا ناس اعرف اللغات جميعها زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كويس. وبعد كده لما جالهم الشغل في بريطانيا عادوا إلى بريطانيا مسلمين ومؤمنين ومطبقين وصالحين ومتجوزين ستات مسلمات. ليه؟ لأن كانت قالت لي يا منى أهم شيء اوعي تنسي اللغة العربية، اللي ما عندوش لغة عربية لا يمكن هيعرف القرآن. والحمد لله حققت كل اللي هي عايزاه وأولادها ما شاء الله. ليه؟ لأن كان عندها وضوح في الرؤية وكانت الوحيدة وكل الناس ضحكت عليها. ليه؟ لأنها لا لها شلة ولا لها صحبات ولا لها تفاهة، دي ست عندها عقل الحقيقة يعني. وقليل ما بتلاقي الستات اللي عندهم عقل وعندهم قيم وعندهم تفكير. ويعني أنا أعيد إليها بعد الله سبحانه وتعالى إنها قالت لي يا منى عقلك لابد أن يشتغل، ما ينفعش الإسلام بالروح والإيمانيات فقط، لازم يكون في عقل. أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون كويس؟ أفلا يتدبرون؟ فدي منطقتنا يا جماعة. لما تعرفي إن اللغة العربية مهمة يبقى أنا أودي أولادي يتعلموا العربي ويتعلموا القرآن ويتعلموا الإسلام، عجب الناس عجبهم، ما عجبش الناس محدش بيدي لحد حاجة، ومحدش هيقف لما أولادي يتعوجوا زي القصة اللي هحكيها إن شاء الله عشان الوقت، يبقى حد يجي ينقذ أبناء الآخرين كويس. إذا نجحنا يا جماعة ان احنا ندخل في الطفل من هو صغير اهمية اللغة العربية وتعليم اللغة العربية، والام قعدت جنب ابنها وعملت دي شغلتها، اما يقوم الصبح يكلموها الناس التليفونات تت 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 الكلام الفاضي، يلا نخرج يلا نروح يلا نعمل مشروعات اجتماعية. طب قالوا ما تعمليش مشروعات اجتماعية، ما تعملي اماناتك، ما تشوفي ولادك، ما تشوفي الاول اللي هتسألي عني يوم القيامة، ولادك ما بيعرفوش يتكلموا عربي ولا قرآن ولا لهم علاقة بالموضوع، بس نروح نساعد دول ونجري لدول ونعمل دول، نعمل شوية شوينج اوف اجتماعي. ما تشوفي اماناتك، كل الاولويات عندنا كمسلمين ابسط كوايت داون كويس. المهم اللي هتعمل كده وهتمشي مع ابنها هيمشي معاها وهيتعلم العربي وهيكتب العربي وهيتكلم معها العربي وتدخله على مدرسة إسلامية من هو عنده 3-4 سنين يظبط العربي بتاعه، مش مدخلاه عشان تحدفه على المدرسة والمدرسة هي اللي تربيه وتعلمه، لا هي مدخلاه علشان يبقى في جو إسلامي وبرضو 5 ساعات مع المسلمين ومع العربي، يروح بقى البيت تستلم هي وتقوم بالواجب بتاعها. إذا تعهدته كده هتقدر الأم توصل بيه إنه يبتدي يقرأ معها القرآن، هي دي أهم نقطة. إحنا كل الشغل اللي اشتغلناه ده عشان نوصل إلى القرآن الكريم. ليه القرآن الكريم؟ أرجع وأقولك تاني، مش هقولك ليه تعلمي ابنك القرآن الكريم ولا إزاي تعلميه ولا منهج تربية القرآن الكريم غير لما تكون الأم والأب مقتنعين بأن الحياة تساوي اتباع القرآن الكريم. ده المسلم، ده المؤمن. غير كده بقى الـ يعني التوهان بلاش دلوقتي. القرآن الكريم يا جماعة في 10 كلمات يا جماعة، يعني لازم يكون القرآن الكريم ده وخصوصا في أيام الأزمات اللي احنا بنعيشها دي لازم يكون فيه ليه معنى كبير قوي عندي في نفسيتي، لأنه ده الأمل اللي هو يساعدني. القرآن الكريم هو الكتاب اللي بيعتمد عليه المسلم في حياته، هو كتاب الحلال والحرام، هو كتاب الأخلاق، هو صفات وأسماء الله سبحانه وتعالى، هو صفات المؤمنين، هو حقيقة الحياة الدنيا، هو التعريف بدور الإنسان والغرض من خلقه، هو التعريف بعدو الإنسان الأول الشيطان، هو شفاء ورحمة من كل ضيق ومشكلة، هو التعريف بالجنة والنار، هو التعريف بأهمية التوحيد والإيمان والتقوى والصلاح، هو نور النفس المؤمنة. القرآن هو صفات المؤمنين، القرآن هو قصص الأنبياء ومعاناتهم وصبرهم دروس المحن، القرآن هو قوانين الله التي تقوم عليه الحياة، الإيمان بالقضاء والقدر والهداية والرزق والصحة والسعادة. الحياة للمسلم هي القرآن الكريم، عالم الله. القرآن هو عالم الله سبحانه وتعالى المملوء بكل القيم الجميلة اللي بتبني الإنسان الصالح. الإنسان الصالح اللي زي البت بتاعت اللبن والواد بتاع الغنم، هم دول اللي هم ايه؟ يخشى الله في السر والعنانية. هو ده القرآن الكريم كويس. ايه اكبر عطاء ممكن الاب والام يدول اولادهم واموت انا وحط راسي على المخدة او في اي يوم اكون مستعدية ان انا موت يوم ما اوصل اولادي بالقرآن الكريم، وصلت اولادي بالقرآن الكريم وقلبهم حب القرآن، مش ضغط وزقيت ووديت مدرسة إسلامية غصب عنهم وجبت لهم مدرسة عربي غصب عنهم وأنا متأكدة أن يوم ما هحط راسي هيشتغلوا عكسه كويس. لا، لما أنجح كأم أني أوصل برسالة القرآن إلى قلب أولادي حب الله والخوف من الله، محتاجين لربنا مناش غيره، اوعى تقطع الحبل اللي بينك وبين ربنا، كل يوم كل يوم واتكلم واسأل دي ودي ودي، قريتي قرآن؟ فهمتي قرآن؟ استوعبتي قرآن؟ في قرآن؟ هي دي أمانة الأم، هو ده واجب الأم. زي ما بنعرف بالضبط نهتم بالامتحانات وبالمذاكرة وبالشهادات، وحنسمع القصة فيها عبر كتير قوي القصة بتاعت النهاردة. القرآن الكريم كلام ربنا، الحبل الموصول بين الإنسان وبين ربنا. إزاي نقدر أعيش وأنا ابني ولا بنتي ما وصلتهمش بالله؟ ما عملتلوش حبل بينه وبين ربنا. لما لا قدر الله هتيجي مشكلة، وليه لا قدر الله؟ ما الحياة ابتلاءات. العيل والبنت ولا الولد دول هيروحوا لمين؟ مش هيروحوا لحد، هيروحوا للخيبة وللضياع، لأن أنا ما استطعتش إني أوصلهم إلى الحبل. القرآن حبل طرفه عند الإنسان والطرف الثاني عند الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون في خطة للأم لربط قلب الطفل بالقرآن منذ الصغر. يا جماعة هي دي مسؤوليات الأم. الأم ما تقومش من النوم الصبح تقولك أنا ما عنديش حاجة أعملها، انا بجيب شغاله كل اسبوع بتنظف لي البيت وبعدين بقعد طرزان بقى ادور على تضييع الوقت في اي طريقه، بس انا ام عظيمه جدا. لا، مش دي الام. الام مدرسه، الام مدرسه. اذا اعددتها اعددت شعبا، من واحده هتجيب لك شعبا. ليه بقى؟ لان الام دي عندها مسؤوليه الاساسيه، بناء الطفل الاساسي. الانسان مش اكل وشرب ونوم وهدوم وماركات عالميه وشهادات، لا، الانسان حاجه تانية خالص. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، الانسان روح. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، واعمالكم جايه من قلوبكم. يبقى اهم حاجه قلوبكم. قلوبكم دي ينعبيها قران ينعبيها ضياع. يبقى الأم عملت ايه؟ لما تيجي تسألي الأم تقولها أنت عملتي إيه، قدمتي إيه لأولادك، حدفتيهم على المدارس الغالية وحدفتيهم على المدارس الويك إند سكول وحدفتيهم على مدرسة العربي وقعدتي تشتري دماغك، أنت ما عملتيش أي حاجة من مسؤولياتك. كويس، لابد أن يكون في خطة للأولاد لتعليم القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال: حب نبيكم وحب آل البيت وتلاوة القرآن الكريم، فإن حملة القرآن في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. إزاي نقدر نوصل القرآن الكريم إلى قلب أبنائنا بالطريقة السليمة؟ ده اللي أنا هأشرحه النهاردة إن شاء الله في الوقت المتبقي بالتفصيل، علشان يا جماعة نعيد حساباتنا مع القرآن. يوم ما هتقعدي وتجيبي ابنك اللي عنده 3 و5 و7 وتجيبي القرآن بينك وبينه كده وتبتدي انت تدرسي على هادي خطة، هتاخد سنة واثنين وثلاثة، مش هنخلص، احنا بنخلصي، احنا بنبتدي. هتسعدي جدا، هتتنزل عليك الرحمة، هتحسي ان ربنا بيحبك لانك بتاخدي ايد ابنك خصوصا في الغرب وبتديله اهم حاجة ممكن تديله، يعني اللي هو الايدنتيتي، تديله شخصية، تديله كيان، تديله معنى، تديله هدف، تديله حركة. هو ده النص ساعة اللي بتقعديها مع ابنك دي، هي دي اهم وقت انت هدية بتقدميها له، اهم امانة بتعمليها له. كويس، لابد اول حاجة انك تعرفي الطفل ايه هو القرآن. كويس، ما نجيبش القرآن يلا نقرا، نقرا في ايه؟ لازم الاول تقول له تعالى حبيبي شوف الكتاب ده، الكتاب ده انت لاحظت انا بحبه قد ايه، لاحظت ان احنا بنتوضع، عشان لازم تبتدي تعظمي عنده القرآن. حتى لو انت مش كل مره بتتوضي، انما لما تدخليه على الطفل تدخليه على الطفل من منطق ان ده كتاب غير كل الحياه، لان هو لسه طفل صغير عايز معلومات مبسطه وواضحه. تقول له شايف الكتاب ده غير كل الكتب، لما بنحطه نشيف فوق اعلى حاجه في كل الحاجات، ما نقدرش نحطه تحت ولا جنب اي حاجه. بعدين الكتاب ده لما امسكه، شفت انا لما بمسكه بعمل ايه؟ بروح اتوضى وامسكه علشان اكون نظيفه واكون طاهره. ليه يا حبيبي تعتقد الكتاب ده؟ يقوم يقول لك ليه يا ماما؟ تقولي له عشان انا علمتك على مين اللي بيخلق ومين اللي بيرزق ومين اللي بيجيب لنا الحلويات والبونبوني ومين اللي خلق ماما واللي خلق بابا واللي بيدينا الجو الحلو واللي بيودينا المدرسه. ربنا عارف الكتاب ده في كلام ربنا. تبتدي الولد يستوعب ايه هو القرآن. ده الشغل بتاع الام، الكتاب ده كتاب ربنا. طب لما يكون كتاب ربنا وربنا هو اللي بيعمل كل حاجة، يبقى الكتاب ده عظيم ولا لا؟ يبقى الكتاب ده مهم ولا لا؟ يبقى نحبه ولا لا؟ عايزاك اهم، دي اهم رسالة تديها الام لابنائها، حب القرآن. ما ينفعش ان يقيم انسان مسلم علاقة مع القرآن مستمرة طول الحياة الا ان يحب القرآن. ما يقدرش يحب القرآن غير لما ماما حبيبته تحببه في القرآن، او بابا حبيبه يحببه في القرآن، مش الابلة في المدرسة اللي تفضل تقوله احفظ 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 كل اسبوع، لما يقولك ده انا نفسي المدرسة تخلص ولا يمكن امسك القرآن ده تاني طول النهار، احفظه 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 احفظه، لا انا فاهم ولا انا عارف، كل شغلتي بس ان انا احفظ واكرر، ولو ما احفظش يعملوا لي مشاكل، مش عايز الكتاب ده اول ما يكبر. مش ده اللي احنا بنربي عليه اولادنا؟ لانه ما فيش دور للام. لا، الكتاب ده حبيبي هو احب ما تحبنيش وتحب القران، تحبش بابا وتحب القران، عشان القران كتاب ربنا سبحانه وتعالى. القران اعظم كتاب في الارض، لازم نحترمه. المناطق دي لازم تكون واضحه في نفس الطفل، الاول احترمه بعد احبه بعدين احترمه. لازم احترم القرآن، ما حطش القرآن كده يعني على الارض، ما حطش القرآن جنب السرير وننام عليه، ما حطش القرآن ونجيب عليه الجرنان ونجيب عليه المية ونجيب عليه الحاجة. القضايا دي يا جماعة لما بتتضح في نفس الطفل وهو صغير، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، انت عمالة تحفري جوه نفسيته، تحفري جوه نفسيته. دي اهمية التربية الايمانية للطفل. لما هتتعلمي ازاي تعلمي ابنك حب القرآن وتعلمي ابنك حب الصلاة، هتدركي تماما ان في خلال سنتين ثلاثة انت اديتي اكبر مهمة لابنك، ساعدتي ابنك، ساعدتي نفسك. خلاص مع الوقت الولد بيجي الصلاة تلاقيه يجري على الصلاة، الولد يشوف القرآن يقولك لا لا يا ماما لا، هو عنده 5 سنين القرآن شيليه من هنا، شيليه حطيه فوق. مهم، سواء قالها لك بالعربي او بالانجليزي، المهم انه استوعب ايه هو القرآن. كويس، دي نمرة 2. نمرة 3 يا جماعة، لازم القدوة والقدوة والقدوة. لازم الولد يلاقي بابا وماما بيفتحوا القرآن وبيقعدوا يقروا فيه، علشان يبتدي يقولوا ليه يا بابا بتقرا في الكتاب ده الصبح اول ما تقوم من النوم بعد صلاة الفجر، دي يا ماما قبل ما تنامي بتقريه. ليه قبل ما نام بتيجي تقريه؟ يقول اعوذ برب الفلق وقل اعوذ بتقري عليا كده من الكتاب ده. ليه الكتاب ده كده على طول؟ لازم يبتدي الطفل يحس بان البابا وماما الكتاب ده مهم عندهم، ده دور القدوه. كويس، لابد يا جماعه ان القران يشتغل في البيوت، سواء كنا في مصر، سواء كنا في فرنسا، سواء كنا في افريقيا وفي امريكا، لابد الاذن تستمع للقران. لازم الطفل يسمع القران، احنا اولادنا ما بيسمعوش قران نهائيا، واللي عنده كلام غير كده يرد عليه. احنا ولدنا بيكبروا على الموسيقى وعلى الاغاني وعلى ما هو حوله في الكمبيوتر، كل ما يتواجد في الكمبيوتر. هل في حد بيفتح القران في البيت؟ لازم يتفتح القران في البيت. كويس، ونقعد واقول شوف يا حبيبي انا بفتح القران، لما اجيب الولد من المدرسه واجي اقول له شوف انا طول الصبح بطبخ وكذا وكذا، بس ما كنتش لوحدي، كان معايا ربنا. يقول لي ازاي يا ماما؟ اقول له كلام ربنا، كلام ربنا معايا على طول، ما بقفلوش ابدا. يبتدي الولد يقول لك اه والله، طيب لما اجي انام يا ماما تيجي تقولي بص قبل ما هتنام بنص ساعه انا هفتح لك القران، القران ده بيهدي النفس لانك انت كده بتسمع كلام ربنا. كويس، وتبتدي تشرحي له في المعاني، انت شغاله عندك منهج، عندك حاجه مهمه قوي قوي في حياتك بتسرعي بادخالها في نفس الطفل قبل ما يخش المدرسه عند سن 6 سنين ويبتدي يتكلم انجليزي ويخش بقى في منطقه تانية خالص في الثقافات الاجنبيه، ويبقى الكتاب ده اصبح خلاص نفسيه الطفل انك تحاولي تدخليها من منطقة جانبية، مش هتبقى بنفس السهولة لما كان عندك مساحة بيضة فاضية، كان عندك وقت كامل، كان عندك طفل على استعداد ان يتلقى منك كل شيء. بس للأسف الشديد القضية غير واضحة والاهتمامات upside down، واحنا عايزين بس نعلم اللغات ونعلم اللي احنا بنعلمه، استغفر الله العظيم، ونعلم التنس ونعلم العوم ونعلم كذا. طب يا ستي والكتاب ده؟ الكتاب ده له الله سبحانه وتعالى. كويس، بعد ما الأم تعهدت الطفل ما تدخله مدرسة إسلامية. أنا يا جماعة مش ضد المدارس الإسلامية، المدارس الإسلامية رحمة من الله وخير من الله ويجب علينا أن نعينها، ولكن المدرسة الإسلامية ليست المسؤولة عن تربية الطفل إسلاميا. المدرسة الإسلامية هي دور بتلعبه المدرسة في حياة الطفل، ولكن الدور الأساسي هو للأم. يروح المدرسة ويرجع لي، تعالى حبيبي خدت النهاردة، خدت سورة الضحى، تفهم معناها؟ لا، اقعد تعالى الضحى كذا وكذا وكذا، فهمت؟ اه فهمت كذا، اه كذا. طب حبيبي في حاجه عايز تفهمها تاني؟ في موضوع تاني. يحس الطفل بالاهميه، مش تعالى حبيبي رجعت من المدرسه الاسلاميه كويس، خدت يا ماما عربي قران، اركن اركن، مش المدرسه شرحتهم لك؟ اركن، هات لي بقى الحساب وهات لي العلوم وهات لي الحاجات المهمه بقى نذاكرها لك انا حبيبي. بس انما بقى العربي والقران كده مش هم شرحوا لك هناك وخلصوا؟ خلصنا، احنا هنضيع اليوم كله على العربي والقران. هو ده للأسف. يحترم القرآن ازاي اذا الاهالي لا بيحترموا ولا هو اساس عندهم؟ احنا بس بنودي عشان نشيل من على افانا السؤال يوم القيامة. لا، لابد اذا كنتي انت فعلا يا جماعة، الكلام ده انا بقوله لكم من خبرة ايام وليالي وسفر وقرآن ويعلم الله، اللي ربنا بيحبها بيعينها ان تصل بهذه الرساله الى ابنائها. ده اللي يخليك تحطي راسك على المخده وتقولي الف حمد والف شكر لك يا رب، عدتلي اثبات انك بتحبني، اديت امانتي في العربي والقران لاولادي، حتى لو كان مر الزمن وما اديتيهاش، بصي الرساله من اول وجديد في اولادك، حتى لو كانوا كبار كلميهم وبصي فيهم الرساله، روحوا اتعلموا عربي في اي مكان، حاولوا تتعلموا قران، لازم يكون عندكم وقت للقران، لازم يكون عندكم كذا. ما نقدرش نتوقف عن هذه الرساله، البحث عن اصدقاء ممن يكونون ممن يتعلمون القران ويكون في تنافس بينهم من وقت الولد عنده 6 سنين. تعالى حبيبي شفت ابن طنط كذا، سواء بقى كانت طنط كذا دي من المستوى الاجتماعي بتاعنا او من المستوى التعليمي بتاعنا او من مستوى الشياكات بتاعتنا. كويس، عشان للاسف الشديد اصل المسلمين كل ما بيطلعوا لفوق في المستوى الاجتماعي كل ما بتنزل علاقتهم بالعربي والقران. فلما اكون انا واحده الحمد لله يعني ربنا كده ساترني وعندي كده شهادات ولا بتاع ولا حاجه، وحبيت ربنا نور قلبي كده وانقذني وهداني وخلاني اهتم لاولادي بانهم يتعلموا القران ويتكلموا بالعربي والحمد لله، هدور حواليا هلاقي في وضع البريستيجيوس بتاعنا العمليه دي يعني مركونه شويه، فهضطر بقى لازم انزل بالمستوى الاجتماعي، فييجوا بقى اصحابي واصدقائي وعيلتي زي ما عملوا مع الاخت اللي انا حكيت عنها ويقولوا لا 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 معقول؟ معقول تخلطي الولد بالناس دي؟ ازاي اخلاقه ووضعه وفهمه وكلامه وطريقه يعني الحوار بتاعته ما ينفعش ما ينفعش ده ما ينفعش. طيب فاذا اللي انا عايزاه منك انك بتتعهدي الطفل بتعلميه انه يحب اهم حاجه تاني وتالت يحب كلام ربنا ويحب كتاب ربنا ويعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما هو هيحب كتاب ده ربنا هيحبه وهيديله الثواب. الثواب بقى للطفل عايزه انه يجيب له البونبوني ويجيب له ربنا لما هيلاقيك بتحب الكتاب هيخليني انا احبك وافرح بيك واروح اشتري لك اللي انت عايزه، مش انا اللي اشتريته لك، اللي اشتريه لك ربنا. زي ما انا قلت لك ان ربنا هو اللي خلقني وخلق بابا وربنا هو اللي خلانا، ربنا برضو عشان انت بتحب الكتاب بتاعه قال لي يلا روحي اشتري لابنك البونبوني وهاتيله وديله وهاتيله اللعبه ودي الجنينه. شوف ربنا قد ايه هو بتوصلي الولد كله لربنا وبتطلعي انت من الوسط بالظبط. كويس. لما هيكبر الطفل تدريجيا طبعا ده منهج متكامل من اول 3 سنين لغايه 15 سنه. كويس. لما هيكبر تدريجيا هيبقى دايما عندك الحوار المستمر معاه وتعليم القران والتشجيع اهم حاجه للطفل طبعا، لانه ده طفل اهم حاجه عنده الحاجه اللي يمسكها في ايده انك دايما تشجعيه وتديه جوائز. لما ناس يقولوا لك لا ده غلط عشان انت بتخليه يعني يحب القران عشان ماديات، لا ده اسلوب تربوي سليم، اسلوب التشجيع واسلوب الجوائز. وبعد كده لما بيكبر الولد شويه بيكون خلاص هو حب القران، اقتنع بالقران ووصلت له رساله القران، بيحس بالدور كويس اللي انت قمتي معاه وانك لما كان عقله صغير استخدمتي معاه البونبوني واستخدمتي معاه الخروج واستخدمتي معاه اللعب لان هو ده اللي كان يقدر يدركه لما كان صغير. لما كبر بقى وابتدت حلاوه القران يحس بيها وابتدى رحمه ربنا توصل لقلبه وهو ابتدى يختار طريق القران، في الوقت ده هيدرك الطفل ان ماما كانت بتعمل معايا كده مش عشان تخليني احب القران لاسباب ماديه، لا ماما كانت بتستخدم معايا قدراتي العقليه بتحاول تسخرها ان انا احب القران. طبعا صحبه القران ومسابقات القران. كويس. بعد كده طبعا بتفضلي برده مستمريه لما الطفل بينمو اكتر. كويس. بتبتدي انت بقى تقولي له ان لابد ان احنا القران ده حبيبي، يبقى تخشي بقى معاه. اول ما تبتدي تلاقي انت عماله تشتغلي معاه دخل في 10 12 سنه الاولاد بيكبروا سبحان الله اكتر من اعتقادنا وفهمهم بيبقى اسرع من فهمنا، تبتدي بقى تقولي له عن ثواب القران وعن احاديث القران، تبتدي تخليه على طول لازم ان شاء الله يعني ده واجب يا جماعه كل يوم مثلا في المدرسه في مدرسه، انما سبت وحد لازم يكون الطفل ليه قاعده مع امه من اول ما كان طفل الى ان يعني خلاص هيسيب البيت يعني 15 17 مش مشكله، يقعد الابن والبنت مع الام او يقعدوا كلهم مع بعض ويلا نقرا من القران ويلا نفهم من القران ومين احسن واحد فينا عارف ولو بيتهته مش مهم. كويس. لكن لازم يكون في وقت للقران في كل اسبوع بين السبت وحد اللي هم الاجازات بين الام شخصيا، طبعا الاب جزاه الله خير اذا كان بيساعد او هو اللي بيقوم بالواجب ان انا بكلمك على الامانات، وبين الابناء مع القران. كويس. ومع التشجيع ومع الجواز نفس النظام ومع الفهم، تسجلي له صوته على سي جي. كويس. تشتري له سي جي للشيخ هو بيحبه. كويس. تسجلي له صوته وتقولي مثلا لما تروح السفر واسمعوا صوت مثلا احمد شوفوا قد ايه بيعرف يقرا قران كذا، يبتدي هو يحس بالتميز في منطقه القران، يقوم يبتدي يحب القران اكتر. ليه؟ لانه بيتميز بيه. وطبعا اللي بيتميز بالقران في الارض الناس كلها بتحبه. لابد انك ما تنسيش دور المسجد خصوصا طبعا للاولاد، لان المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، مع انك بتربطش ابنك بالقران لابد انه مش بس برضو المسجد عشان نبعته برضو يحضر الدرس عند الاستاذ او يحضر الحصه او يحضر المدرسه الاسلاميه ويروح، لا المسجد عشان الولد يحبه برضو الام اولا واخيرا الام. كويس. تيجي معايا وتقولي له شفت المسجد الواحد لازم قبل ما يدخل بيقول اللهم افتح بسم الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ليه يفتح ابواب رحمته؟ لانه هو ده مكان الرحمه، لان ده هو بيت الملائكه، لانه كلام كلام كلام. ما يبقاش الحوار في العربيه ان الولد بيقول لك انا مش عايز اروح المدرسه الاسلاميه لانهم في الويك اند بيشدوا عليا وبيضايقوني ما بفهمش حاجه وما اتعلمش حاجه، تقولي له معلش هنعمل ايه وخلاص ما قدمناش غير كده، روح كده واقعد وخلاص. هو ده الحوار اللي بيدور لما بتروح المدارس الإسلامية وبتشوفيها. وأنا كنت الحقيقة فولنتير 3-4 سنين في أيوة سيتي في المدارس الإسلامية، لو ما كانتش في الويك إند سكول لو ما كانتش الأم لها دور أساسي في أنها تحبب الولد وأنه يقوم بالواجب ويعمل الواجب ويبقى فرحان بيه، والأم بتشجع، الويك إند سكول لا تعلم الطفل أي شيء، زيرو تعليم. وأنا شفت عيال قعدوا 5 سنين في الويك إند سكول ما تعلموا ولا حاجة من أي حاجة في الويك إند سكول. وعليكم السلام. فانا بفهمك ابعتي له ويك اند سكول بس اعرفي ان دي شيء مساعد، انما الدور الاساسي هو الام. برضو حب المسجد على الام، دخول المسجد على الام. بعدين المسجد ما يجيبوش الطفل بس عشان يحضر الويك اند اسلامك سكول، لا، والمسجد ده تريد ده بيت ربنا، واحنا معديين كده رايحين نتعشى بره، يلا تعالى نخش نقعد في المسجد شويه انا وانت وبابا ونقرا شويه قران، يلا يحس ان المسجد ده جزء من تكوين الاسره. الاسره مش بيتي بس، بيتي وفوقيه واجمل منه واحسن منه. بحب قوي قوي الحب، الحب لله والحب للمسجد والحب للقران. النقط دي يا جماعه نقط مهمه، لو اعتديتيها هتبلغي الرساله لابنك كونتينوس. ابنك لا يمكن تتخيلي هيعمل معاكي نتائج شكلها ايه في المنطقه دي، لان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. النقطه الاخيره عشان اقدر اقفل دروس دموع الزهور هي الصلاه وتعليم الابناء للصلاه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كويس مروا، كويس يعني الامر، يعني مش عرفوا او دربوا، لا امروا، أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. إذن السؤال ليه عند سن سبع سنين؟ لأن سن سبع سنين يقدر يدرك فيه الطفل اللي بيقوله، ويقدر يحفظ سورة الفتحة وآيتين من القرآن، يقدر سورتين من القرآن، يقدر يصلي كويس، ويقدر من خلال أنك أنت من سن 3-4 سنين لقطي يدرك أن فيه ربنا. فانت لازم الناس ما تاخدش عيالها توقفها كده على الصلاه وهي مش فاهمه حاجه، تقولك اهو بيقلد بابا ومع الوقت هيتعود، لا، دي ده مدخل غلط للصلاه. لازم نعرفه ان الصلاه دي احنا هنقف نقابل ربنا. عارف هو مين اللي قلت لك انه بيعمل كذا وكذا؟ عارف ربنا ده دلوقتي احنا هنقابله. طب لما نقابله نعمل ايه؟ لازم نتوضى، لازم نبقى نضاف، ما نقدرش الوحيد اللي قبل ما تقابله لازم تبقى نضيف هو ربنا. هنا انت بتشتغلي في نفس حاجه متزنه جوه نفس الطفل، لانك انت علمتيه عظمه ربنا. يبقى من عظمه ربنا ان لما قابله لازم استعد له استعداد مختلف عن كل الاستعدادات. النقط اللي بتعمليها دي كلها بتحفر جوه نفس الطفل أهمية لقاء الله سبحانه وتعالى وأهمية ربنا. انت مش مدركة ان الكلام ده مهم جدا، لكن الكلام ده في نفس طفل بيضة فاضية مهم جدا، وبيفضل ثابت عنده طول الوقت ان ربنا ما اقدرش قبله الا لما اكون انا نظيف ومتواضي. وكمان يا حبيبي مش بس نظيف كده باللبس، لا، لسانك يكون نظيف، مخك يكون نظيف، قلبك يكون نظيف. اوعى تكون ضربت اخوك، اوعى تزعل، اما هتقابل ربنا دلوقتي وانت عامل اخطاء ربنا هيزعل منك. عايزاك دايما تعرف ان احنا بنقابل ربنا 5 مرات في اليوم، فعشان نقدر نقف قدامه لا نكون ضربين اخونا ولا مزعلينه ولا مزعلين ماما ولا عاملين حاجه غلط، عشان ربنا اللي بيعمل لنا كل حاجه في الدنيا بيزعل مننا. دي طريقه ان احنا نبتدي ندخله في وانت واقف في الصلاه، انت واقف مع اللي بيعمل لنا كل حاجه كذا، ربنا ربنا، يقوم الولد يبتدي يحس بالصلاه، يحس بربنا. كل شيء تبنيه اساسه الاولاني صح يستمر على طول صح، كل شيء بنبنيه عندنا غلط عشان نستسهل بينهار باسرع مما نتخيل. وبنرجع نقول ده احنا قعدنا نسين نعلم العيال الصلاه، وفي يوم وليله طلعوا من الصلاه لانه اساس تعليم الصلاه كان خاطئ. طيب لما تكوني انت الاول مقتنعه، ولما تكوني انت فاهمه، ولما تكوني انت مدركه، ولما تكوني انت مهتمه، كويس، هتقدري ان شاء الله تبلغي رساله الصلاه صح. السؤال بقى اللي الانسان بيساله، ليه عند سن 10 سنين يضربوا؟ كويس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم، انا عايزاكي تدركي في كام صلاه بين سن 7 سنين وعشر سنين. كويس، انت عندك لو السنه 365 يوم اراوند فيها 5 صلوات في اليوم، يبقى انت عندك في السنه الواحده بيبقى في عندك بسم الله الرحمن الرحيم 1825 صلاه. يعني الولد لما علمتيه الصلاه بالامر عند 7 سنين وبقيتي توقفيه وتقول ده بقى برضو يا جماعه تاني، دي الام اللي عليها المسؤوليات. تيجي مش تلاقي الامهات بيصلوا وفين ولادكوا بيلعبوا بره؟ طب ليه؟ بعد ما صلي هبقى اجيبهم، بينرفزوني وبيشدوني ما بعرفش اصلي. لا يا جماعه، قبل ما اصلي حطه قدامي، لاني لو حطيته قدامي هو هيدرك في عقله ان ماما عمرها ما هتصلي من غيري، خليني اصلي علشان ماما ما تجريش ورايا. لكن الطفل لما يلعب بالام ومره واثنين وثلاثه يهرب منها وقت الصلاه، عمره بعد كده ما هيحس بالتزامه ناحيه الصلاه، لان ماما حتى ما التزمتش. ماما كانت في الاول تفضل تقولي تعالى صلي تعالى صلي، بعد شويه هي بتصلي وانا بقعد العب، وبعد كده ما بصليش، وده اللي بيحصل عامه. لكن لما اكون انا عندي القضيه دي قضيه امانات، يبقى اعرف ان انا من 7 ل 8 هيصلي 1825، هتضربيهم في 3 لسن 10 هيصلي الطفل 5475 صلاة. ده أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطفل اللي يصلي 5475 صلاة من سن 7 لسن 10 لازم عند سن 10 بإذن الله خلاص يصلي لوحده، انتهى الموضوع، وتبقى انت خلصتي المواضيع لابنك، خلصتي أمانتك، ارتحتي الحمد لله، حطيتي ابنك على طريق طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو لسه صغير ولسه فاضي، ما عندوش مذاكرة وما عندوش أصحاب مش بيقولوا له ما تصليش، وما عندوش لغة ضعيفة جدا مش عارف، لا ده طفل صغير بتوقفيه جنبك كويس، وكسبتي لابنك 5475 صلاة كويس. المشكلة بقى ان الطفل بقى اذا كان طبعا صلى 5475 صلاة في الثلاث سنين، ان شاء الله عند 10 سنين الحمد لله اديتي الأمانة. لا انت بقى ما عملت كده. ما اهتمتيش عند 7 سنين بالامر، فالولد وصل عند 10 سنين ما بيصليش، لا ام وقفته ولا حد عرفه ولا حد مهتم، يا لما بابا بيصلي بيجيبني معاه ما بيصليش. هنا بقى دخل الرسول صلى الله عليه وسلم واضربوهم كويس، وده امر برضو يا جماعة علشان برضو ما نقولكيش لا شوفي على الهادي على الهادي كل حاجة، لا ما دي قرارات احنا ما نقدرش ناخدها، دي قرارات واخدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى كويس. فيعني ايه اضربوهم؟ اضربوهم دي يعني معناها في الحديث العقاب، الضرب هو ان يعرف الطفل ان اللي مش هيتصلي هيتعاقب وهيتضرب، والضرب ده بيتعب الطفل وبيهينه وبيضايقه. يبقى يا حبيبي ده بقى ما نشتغلش فيه على الاولاد عند سن 10 سنين، ده اشتغل فيه مع الطفل عند سن 7 سنين، يلا حبيبي عشان تصلي، عشان لو ما صليتش ومرت الايام هتنضرب. ليه هتنضرب؟ لان الصلاه دي اهم حاجه، انا عمري ما هضربك لاني متاكده انك ان شاء الله هتقوم وهتصلي كويس، انما الضرب ده يا جماعه يساوي العقاب، الغرض منه مش التخويف والتعذيب، الغرض منه ان الطفل يعمل حساب للصلاه، لان الطفل كائن لسه في منطقه الخوف كبيره، تقدري من خلال منطقه الخوف كويس انك تحطيه على الطريق المستقيم، انت مش بتخوفيه من انه يسيب الصلاه عشان انت بتكرهيه، لا انت عايزه تعوديه. الانسان يساوي اعتياد الاشياء، اللي هم الناس بيسموها بالغلط الادمان، لا ده مش ادمان ده اعتياد. طبعا هو بيبقى ادمان لما بتكون حاجه غلط، انما اللي بيقعد يتفرج على التلفزيون كل يوم للساعه 2 الصبح كويس لمده 6 شهور بعد كده حتى لو التلفزيون ما فيهوش حاجه بيبقى فاتحه وقاعد، ليه؟ لأنه اعتاد على هذا. اللي بيأكل أكل معين وكذا بيعتاد على الإنسان، عبد للعادة. ربنا من رحمته عايز أولادنا يعتادوا الصلاة، يقوم نلقطهم ونقول له صلي صلي صلي، مش هتصلي هتتضرب، مش هتصلي هتتضرب، يقوم الواد يقول لك لا أنا مش عايز أتضرب من سن 7 صلي، هيوصل 10 ويبقى خلص ان شاء الله. فعشان ما نمسكش الحديث ده ونقول لك ليه نضرب وليه ما نضربش والضرب غلط بقى، وتخش بقى طبعا وسائل التربية الحديثة وتقولك ان الضرب ده عمره ما يؤدي الى حاجة صح، لا 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 احنا مش هنضرب الاولاد، احنا هناخدهم على مهلهم وشوية شوية وكذا. مش قضيتك تحكمي في الصلاة، مش قضيتك تحطي قوانين الصلاة، لو انت مهتمية قوي بالصلاة كنت علمتي ابنك الصلاة وهو عنده 7 سنين وخليتيه صلي 5475 صلاة لغاية سن 10 سنين، وبالتالي كان ابنك ان شاء الله عند سن 10 سنين هيكون من المصلين الصالحين كويس. فلابد ان احنا نعرف ان لابد من تعليم الصلاة. طبعا في تعليم الصلاة النقطة برضو اللي أنا هقولها لك، أهم شيء هو القدوة الصالحة، لازم القدوة الصالحة. لما الأذان يأذن ماما وبابا يجروا يصلوا، لكن لما الأذان يأذن بابا ماما ما يصلوش، وبعدين أرجع أقول لهم صلي يا حبيبي، نعم إذا أنتوا ما صلتوش ولا عمركم بتصلوا على وقتها ولا عمركم بتصلوا صح، ولما بتصلوا بتصلوا بسرعة، وأنت يا ماما بتصلي بأي هدوم لبساها، وبيبقى ساعات رجلك باينة وبيبقى ساعات كذا، إيه ده؟ إيه فقد الشيء لا يعطيه؟ ما علمتهوش حاجة، ما اديتهوش اي حاجة، هيدي هو ازاي؟ اهم حاجة في العلاقة مع الله ان تكون الاسرة اسرة صالحة وعندها نمرة واحد القدوة الصالحة كويس، دي نمرة واحد. نمرة اتنين غرس حب لقاء الله، لما تكوني علمتي ابنك انه يحب ربنا لازم تقولي له انت عارف الصلاة؟ رايحين نقابل ربنا، احنا مش عندنا مشكلة كذا في بيتنا، وعندك انت نفسك تشتري كذا وتعمل كذا مش هنقدر نعمله غير لما يريد ربنا، ما انا فهمتك وضع ربنا عشان اوريكي انه الاساس هذا هو الحب الحقيقي، هي دي اهم منطقة جوه نفس الطفل تعقدي صلة بينه وبين ربنا، بعد كده كل الإيمانيات تبقى مبنية عليها. مش هنقدر يا حبيبي نعمل أي حاجة، ولا نجيب هدايا، ولا نجيب لعب، ولا نجيب حاجة غير لما ربنا يؤمر. عايزك تحب لقاء الله، لأنك لما تحب إنك تقابله هتعرف في السجود تكلمه وتطلب منه اللي انت عايزه، ولو أراد ربنا هيعمل لنا كل حاجة. يبقى بتحب مين؟ يبقى بحب ربنا وبحب لقاء الله. فيبتدي الطفل يحب الصلاة، ده مطلوب من الأم المصابرة بقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كويس، صبر بقى، صبر وقعدة ويلا ويلا، لأنه ده الأمانة، ده الهدف، ده الشغل. هتشتغل لغاية سن 10 سنين مع ابنك لغة عربية وقرآن وصلاة، ألف حمد وألف شكر لك يا رب، كفيتي ووفيتي، وبقى ابن صالح يدعو لك والحمد لله وأديتي، وانت تبقي مرتاحة. الواحد لما بيحس انه أدى الأمانة دي لأولاده بيبقى مرتاح. آه كويس. أنا دخل على القصة هو بعد كده، بسم الله الرحمن الرحيم، غرس حب لقاء الله. بعد كده انت عندك الدعاء، لازم تدعي لأولادك انهم يحبوا الصلاة وانها تبقى سهلة عليهم، وان ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم من اللي دايما بيصلوا. بعد كده طبعا تشجعيهم بالهدايا وبالألعاب، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوفر لهم بقى الأسباب المعينة على الصلاة. يعني انت لما عايزة مثلا أولادك يقوموا يصلوا الفجر، يصلوا الفجر ازاي لما الناس بتنام الساعة 2 الصبح والصلاة على الساعة 5:30؟ حدش بيقوم يصلي الفجر. وبعدين اكبر خطأ انك تعلمي ابنك اللي عنده 7 سنين وثمان سنين انه يقوم يصلي الفجر وهو نص نايم، لانه عمره ما هيحترم الصلاة بعد كده، لانه هو بقت عنده الصلاة اداء واجب، لا في تركيز ولا في احساس ولا في دعاء ولا في قيمة للصلاة. اديني صلينا وخلاص، قمت نص نايم، طربوني بالمية في وشي ابويا، وقفني جنبه، ركعت وسجدت ودخلت نمت، خلاص ارتبطت عنده الصلاة بهذا الوقت. اول ما جيله فرصة يهرب منها هيهرب منها، لانها ما لمستش قلبه، كويس. يبقى لازم اخد بالاسباب المعينة. البيت كله ينام الساعة 10:30، ده يا جماعة المسلمين للأسف. عندك صلاة العشاء تتصلى وعندك ساعة وخلاص درس، لكن لما يبقى جيل كله بيسهر طول الليل، كويس، بيروح البيت الساعة 6 الصبح. في الصيف أبناء المسلمين في مارينا وفي المناطق دي كلها، يعني ده ما عمري ما انسى واحدة ست بقولها ازاي كده فين ابنك يعني نام، قالت لي لا، قلت لها امال ايه؟ قالت لي لا ابني الساعة 6 الصبح هتشوفيه، قلت لها ليه هيكون صاحي؟ قالت لي لا بيروح الساعة 6، قلت لها ايه والله العظيم، قالت لي كل مارينا كده، قلت لها والله اهلا وسهلا ستة والله. انا كنت قاعده الساعه 10 بالليل حد يعني، وابتديت انام، فعايزه اسلم واروح ولا ما شفتش ابنك ابدا؟ قالت لي لا 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 بعد 6 الصبح ان شاء الله. قلت لها طب يبقى نشوفه بقى ان شاء الله في مناسبه اخرى. يا جماعه هذا هو اللغة العربية، هذا هو القرآن، هذه هي الصلاة، هذه هي الأمانات، هذا هو سؤال يوم القيامة، هذا هو واجب الأم اللي هتسأل عنه يوم القيامة. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أني أكون استطعت أني ألمس عن قرب التربية الإيمانية للأبناء. هنقرأ القصة بتاعتنا بتاعت النهاردة إن شاء الله دلوقتي، علشان تظل القصة دي يعني موعظة لكل واحد فينا إن شاء الله. وندعو الله أن يهدي المسلمين وأبناء المسلمين وأصلح أمة المسلمين جميعا يا رب العالمين. القصة اسمها يا عزيزتي لا تلومي إلا نفسك، والدتي الغالية أنا ابنتك دينا، أكتب لك هذه الرسالة لأني أعلم أنك حزينة وزعلانة مني ولا تريدي حضور حفل زفافي الذي سيكون الأسبوع القادم، وأنا أعلم السبب، وهو أنني سأتزوج من زميلي الصيني الذي يعمل معي في نفس التخصص وكان زميلا لي في الجامعة. ماما العزيزة فلنبدأ القصة منذ البداية. لقد حضرت مع والدي إلى أمريكا منذ 30 عاما، وبمجرد إنهائك لكلية الطب أنت ووالدي وبمجرد زواجكما أيضا، وهنا في شيكاغو قررتم استكمال دراسة الطب، وبدأت أنت وأبي سويا الدراسة للحصول على النيابة والتخصص. أما أنا فقد حملت فيا ووضعتيني في السنة الأولى لوصولكم لأمريكا، فكانت الدي كير يعني الحضانات والبيبي سيتر والنانيز والدادات هم أمي بدلا عنك يا عديدتي، لأن الوقت كله كان على النيابة اللي هي الريزيدنسي، كنت بتنامي في المستشفى بالأيام والأيام، لا أراك إلا ساعات قليلة في الأسبوع، وتكوني مجهدة أو نائمة أو تذكري أو تدرسي. ثم أحصل على الاستقرار، لم أحصل على استقرار نفسي أو حضن أم أو حب أب أو اهتمام حقيقي أو انتماء إلا للدادة أو للحضانة، لم تعطيني حنان الأم ولا دفء الأم ولا لبن الأم. ومع سن الرابعة بدأت مدارس الراهبات. أعترف لك بأنك أرسلتني إلى أغلى مدرسة، كان عندي أجمل وأغلى الملابس، كانت غرفتي جميلة ومزينة، وكان صديقاتي يحسدونني على منزلنا الجميل. وتدريجيا بدأت أدرك أن عملك ونجاحك وعيادتك هم أهم شيء في حياتك وكذلك والدي. أما أنا الإبنة الوحيدة لأنه لم يكن عندك وقت لإنجاب أطفال آخرين فأنا مهمة أيضا، ولكن الاهتمام هو الاهتمام المادي. مرت الأيام واعتمدت على صديقاتي في المدرسة أن يكونوا هم أقرب الأحباء إلى قلبي، وحقيقة أعطيتني كثيرا من الحرية لأنك مشغولة بالعمل. فمثلا كنت أبيت في نهاية الأسبوع عند إحدى صديقاتي هذه أو تلك، وهكذا تطبعت بطبعهم وصارت حياتهم حياتي، وقيمهم وآمالهم وأحلامهم هي حقيقتي، لأنني فعلا تعلمت منهم كل شيء، اللغة والأكل والشرب والاهتمام وطريقة اللبس ونظام الحياة. تفوقت في دراستي وسعدت بي كثيرا أنت وأبي لأني كنت موضع فخركم أمام أصدقائكم وزملائكم. ولكنك كنت تحسي بالتقصير تجاهي حين بدأنا ننزل أجازات إلى بلدنا الأم، كان أهلك يفاجئون أنني لا أفهم ولا أتكلم كلمة عربي واحدة، ولا أصلي ولا أعرف شيء عن القرآن نهائيا، لأنك أنت كنت لا تصلي أبدا أمامي ولا تتكلمي عربي. فكنت بتزعلي وبتحرجي وبتقولي لهم إن شاء الله سوف أحضر لها مدرسة، وهذا ما لم يحدث أبدا. لكنك كنت فرحانة بتفوق العملي ولغتي ولكنتي الأجنبية 100% وأسلوبي في اللبس الذي كان يبهر أقربائك. مرت الأيام وبعد الثانوية العامة قررت الالتحاق بجامعة وفي مدينة وولاية أخرى. لم تعارضي بل فرحت أنت وأبي لأني التحقت بواحدة من أفضل جامعات العالم، وهذا بسبب ذكائي وتفوقي وجهدي. ولأنني كنت من الأوائل فقد أتممت دراستي في كلية الطب وبدأت مرحلة التدريب الريزيدنسي في نفس المستشفى الملحقة بهذه الجامعة العظيمة. وهنا يجب أن أوضح الدور المهم الذي قام به زميلي وخطيبي خلال سنين الدراسة، حيث كان يساعدني في المذاكرة وفي فهم الدروس، ولولا مساعدته ما كنت أستطيع أن ألتحق ببرنامج التدريب العظيم الذي أنا فيه ناو الذي أنا فيه الآن. إنه زميلي الذي حدثتك عنه كثيرا أصلا من الصين، وقد رأيتيه كثيرا عند حضورك لزيارتي في السكن الجامعي، حيث كنت تحضرين لرؤيتي في الأجازات التي كنت أفضل قضائها مع زميلي وزملائي، لأن هذا ما اعتدت عليه منذ الطفولة، لا انتماء لمنزل ولا الأسرة ولا الشيء، فقط التفوق والنجاح والأصدقاء. ورغم محاولتك العديدة أن أبعد عن هذا الزميل العزيز، ولكنني للأسف يا أمي العزيزة كنت قد عقدت رأيي أن هذا هو أصلح شخص أقضي معه بقية عمري، فهو يفهمني وله مثل الاهتمامات الرياضية والفنية مثلي، ثم هو شخص متحضر يحترم عمل المرأة، وقد وعدني أن نتساوى في الحقوق والواجبات عند الزواج. أمي العزيزة أرجو أن تتأكدي أنني أحبك أنت وأبي، وأن تتأكدي أنك قد نجحت أن أكون لي نفس طريقة تفكيرك في الحياة، وهو المستقبل المادي والعلم الناجح، وقد نجحت في هذا. أما زواجي فهو اختياري وحقي في الحياة، حقي أن أختار من أسعد معه ويعطيني الحب والحنان والاهتمام والمشاركة والدفء الذي لم يكن عندك وقت أن تعطيني إياه. أنا أعرف سبب رفضك لزميلي وهو إنه من الصين، وهذا أمر يخجلك أمام عائلتك في بلدك الأم، حيث يعتبر الناس نفسهم أفضل من كل البشر. أرجوك يا عزيزتي كفانا تخلف، إن الصين اليوم هي أعظم بلد تصدر منتجاتها لكل العالم، حتى أمريكا نفسها تسعى للعلاقات الطيبة مع الصين. ما المشكلة يا عزيزتي؟ العكس صحيح، يجب أن تكوني فخورة أن هذا الطبيب الصيني الناجح أعجب بي وفضلني على كثير ممن لهم الشعر الأصفر والعيون الزرقاء. لا أعتقد يا أمي أن مسألة الدين وكونوا ملحدا أمرا يشكل أي مشكلة عندك ولا عندي، لأنني حقيقة أؤمن أن البشر جميعا إخوة، أما الدين فمسألة شخصية. لا تخافي يا أمي، لن أضغط عليك لحضور حفل زواجي الذي سأقيمه في الأوتيل بعد عقد الزواج في مكتب التوثيق المدني بالولاية. لا تخافي يا أمي، لن أحضر لزيارتك أنا وزوجي كي لا تحرجي منه أمام صديقاتك المتكبرات. لا تخافي يا أمي، لن تري أبنائي ولن تعرفي عنهم شيئا. أنا أعرف أنك ستخجلين منهم لأنهم قد يشبهون ملامح أبيهم التي ترفضينها. لا تخافي يا أمي، لن أزور أهلك أنا وزوجي. لا تخافي يا أمي، لن أطالبك بالميراث، فأنا وزوجي سيكون عندنا ثروة عظيمة. لا تخافي يا أمي، فأنا سأحمل اسم زوجي عند زواجي، وبهذا تكون الرابطة الوحيدة معك أنت وأبي قد انتهت. وأخيرا يا عزيزتي، إن كنت حزينة على ما وصلت إليه ثمرة حياتك وهي ابنتك الوحيدة، فلا تلومي إلا نفسك، ويمكنك أن تقولي لأقربائك وأصدقائك أن ابنتي الوحيدة توفيت في حادث السيارة. أرجوك أعيدي الزمان وتذكري أنك أنت التي علمتيني الأنانية وحب النفس والماديات والوضع العلمي، ولم تعلميني أي شيء آخر. مع السلامة دينا. طبعا أنا هقول التعليق وأختم به الدرس. طبعا اللي بيسمع القصة دي بيحس بالأسف وبيحس بالحزن على البنت المسلمة الشابة اللي قريبا هتحمل اسم زوجها الصيني، كويس، وحتنجم منه أطفال وأطفال وأجيال إلى يوم القيامة، جمعهم بلا دين. السؤال هو للأم، كويس، الأم اللي بتسأل عن بنتها، السؤال هو للأم. أول سؤال للأم هو: هل ما أعطتك الحياة من سعادة وأموال ووضع اجتماعي يساوي أن تقرأي رسالة كهذه ترسلها إليك ابنتك وقت زفافها، وتحرمين من حضور زفاف ابنتك الوحيدة؟ هل الدنيا وما فيها تساوي أن تكون ابنتك ملحدة؟ هل الدنيا وما فيها تساوي أن تتبرأ بنتك منك ومن أبيها ومن أهلها ومن ثروتها والأهم من دينها؟ هل الدنيا وما فيها تساوي يوم تعرفين فيه أن لك أحفادا ولكنهم لا يريدين رؤيتك أو الحياة معك أو الانتماء إليك؟ هل هذه هي السعادة التي كنت تحلمين بها حين هاجرت وعملت وتعبت ودرست طوال 30 سنة؟ هل الدنيا وما فيها تساوي موقفك أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يسألك أولا عن صلاتك وقرآنك، ثم يسألك عن الأمانة تجاه بنتك التي لا دين لها ولا ملة؟ هل هذا هو حصاد العمر؟ ده السؤال اللي يجب كل مسلم حقيقة ويسرع من الآن أم تسأل نفسها وأب يسأل نفسه، قبل ما نحط رأسنا في التراب ونعمل نعام ونعمل اللي لا مش ولادنا ولا مش هم. القصة اللي بحكيها دي بتحصل في أشكال وأنواع وجنسيات مننا العرب المسلمين بكثرة. الناس ما بتقولش وما بتتكلمش لأنها برضو ما بتخافش من ربنا، برضو بتخاف من الكلام ومن الناس ومن السمعة. يا جماعة، إن ما لحقناش نربي أبنائنا ونعيش مسؤولية أبنائنا، وخصوصا في الغرب في اللغة وفي القرآن وفي الصلاة، ستكون هذه القصة وأمثلها هي النهاية المحتومة لمعظم أبناء المسلمين. ويا أعزائي، لا تلوموا إلا أنفسكم، ويلا نعمل الدعاء. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمسلمين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.